معكم في اللقاء السابق حول قول الحق تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وبينت لكم إن الأنعام البهائم هي عند الله تبارك وتعالى أفضل من الذين كفروا مهما كان شأن الكافر، فالبهيمة عند الله أفضل منه. وذكرت لكم قول الحق تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بل قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل قال جل وعلا أيضا: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وحينما يقضي ربنا تبارك وتعالى بين البهائم في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يقضي بين البهائم، يحكم بين البهائم، فإذا نطحت شاة قرناء لها قرون، كبش له قرون، نطح كبشا آخر أجلح ليس له قرون، يقصص الله تبارك وتعالى من الشاة الظالمة للشاة المظلومة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة ووجد شاتين تتناطحان، فقال: أو تدري يا أبا هريرة فيما تتناطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله يحكم بينهما يوم القيامة. يحكم ربنا بين البهائم، ويقضي ربنا بين البهائم، ويقتص ربنا للبهيمة المظلومة من البهيمة الظالمة، ثم يقول للجميع: كونوا ترابا. فينظر الكافر إلى مصيره ومآله فيقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت بهيمة. يعني لو كنت بهيمة كانت المسألة انتهت، الظلم اللي ظلمته للناس في الدنيا يأخذ ربي مني ويقتص مني وانتهت المسألة وأكون تراب. لكن هذا مخلد في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، بل يتمنى الموت لا يجد في النار، بل يتمنى الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه يوما من العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن فالبهيمة عند الله تبارك وتعالى أفضل من الكافر مهما كان عمل الدنيوي، ومهما كان إنجاز العلمي، ومهما كانت درجته العلمية. افهموا الموازين الحقيقية، لابد أن تتعلموا المقاييس الحقيقية عند الله تبارك وتعالى من دينكم. دعكم من مقاييس أهل الدنيا ومعايير أهل الدنيا وتقييم الناس على أعمالهم الدنيوية وعلى قصورهم وعلى إنجازاتهم العلمية، لا وزن لهؤلاء ولا لعلومهم. وبينت لكم في اللقاء السابق مثلين ضربهما ربنا تبارك وتعالى لأعمال الكافرين: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هذه أعمالهم الدنيوية. وقال ربنا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لابد أن تعلم ما هي الموازين القسط التي وضعها ربنا تبارك وتعالى ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وميزان القسط في الدنيا وفي الآخرة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. لأن الذين كفروا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذه الموازين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وذكرت أن العلماء تكلموا في بني قريظة لأنهم أكثر من مرة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا، ويقول نسينا يا أبا القاسم، كل مرة يقول نسينا. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لأرحم شخصية على وجه الأرض، لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربنا بهذا الوصف وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن هناك مواقف لا يحب الله فيها الرحمة ولا يحب الله تبارك وتعالى فيها الرأفة. فقال ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واصفح. هذا في حق من؟ في حق تلاميذه، في حق أتباعه. أما في حق الكافرين فماذا قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن فلا هوادة مع كافر، ولا لين مع كافر، ولا رحمة مع كافر، ولا رأفة مع كافر، لأنه إن ظفر بك لا يرقب فيك إلا ولا ذمة. قال ربنا تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لو ظفر بك قطعك إربا، لو ظفر بامرأتك لانتهك عرضها، لو ظفر بطفلك لذبحه. إذن إخوة، والتاريخ يشهد بذلك قديما وحديثا. المذابح التي كانت في البوسنة والهرسك وسراييفو، وما فعله الصرب في المسلمين، وما يفعله الروس في الشيشان، وما فعله النصارى الآن في أفغانستان، وما فعله شارون المجرم وجنوده في أهل فلسطين، هذا نص قرآني، نصوص قرآنية. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإما تثقفنهم في الحرب. لو ظفرت بهم في حرب، هؤلاء الخونة شر الدواب الذين يغدرون دائما بالعهود والوعود، فإن ثقفتهم، إن ظفرت بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم. وانتبه معي في هذه العبارة: فشرد بهم من خلفهم، عبارة عظيمة جدا وغريبة. يعني استخدمهم كأداة لتشريد من تسول له نفسه بأن يعتدي على المسلمين. كيف هذا؟ يعني نكل بهم نكالا يجعلهم عبرة لغيرهم، لا تأخذك بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة. فشرد بهم، اجعلهم هم أداة لتشريد غيرهم من الكفرة، لا هوادة لا رحمة لا رأفة. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، يعني اجعلهم عبرة لمن خلفهم من الكفرة، جعلهم عبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي على المسلمين، أن ينتهك حرمات المسلمين. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. طيب، هب أن بينك وبين هؤلاء القوم عهود ومواثيق، فهل يليق بك يا رسول الله أن تغدر؟ هل يليق بك أن تأخذهم على غرة؟ لا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول أهل التفسير: هذه الآية على قصرها معجزة من الإعجاز اللغوي عند العرب. فلو أردت أن تفك هذه الآية بكلام فانتبه كيف تفك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآية لما تحب تفكك معانيها فتقول وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة للعهد الذي بينك وبينهم. لأن ما هو أي قوم تخاف منه خيانة تنبذ، لا، ما هو الذي تنبذه، لابد أن يكون الأمر على قوم بينك وبينهم عهد وميثاق. وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد وميثاق خيانة العهد الذي بينك وبينهم فانبذ إليهم عهدهم وقل لهم إني نبذت إليكم عهدكم ولأقاتلنكم ولن أقاتلكم بغتة حتى تكون أنت وهم في العلم سواء وإلا تفعل ذلك فأنت من الخائنين والله لا يحب الخائنين. انظر كيف أوجزت الآية كل هذه المعاني. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إجاز. أما تأتي بتلك معانيها، يعني إن كنت تخاف من قوم بينك وبينهم عهد أن يغدروا بك أن يخونوا عهدك فانبذ إليهم العهد وقل لهم إني نبذت العهد الذي بيني وبينكم ولا تأخذهم على جرة ولا تأخذهم بغتة فإن فعلت ذلك فأنت من الخائنين إن الله لا يحب الخائنين. ما غدر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وثبت عنه أنه قال الحرب خدعة. وفرق بين الخدعة وبين الخيانة والغدر. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة براءة علي بن أبي طالب بسورة براءة بأن العهد الذي بينه وبين المشركين 4 أشهر تسيحوا في الأرض فعلوا ما تشاءون فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلا إذا كان بينك وبين قوم منهم عهد وميثاق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما داموا مستقيمين على عهدهم فأنتم تستقيموا على عهدكم لهم. أهل العلم عفى الله عنا وعنهم ممن يحبون الكراسي وممن يحبون السلطة والعلو وممن ينافقون حكامهم وممن يخافون أن ينطقوا بالحق دائما يريدون أن يوصلوا إلينا أن أهل الكتاب هم أهل ذمة وبيننا وبينهم عهد ومن عاد ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. أي ذمي؟ أي ذمي هذا الذي يضربك في أي لحظة يشاء ويفرض عليك ما يشاء وأنت ذليل خانع لكل إراداته؟ الآن سيحدد لك منهج التعليم في التربية الإسلامية في مناهج مدارسك وسيحدد لك عدد المعتمرين والحجاج. أي عهد بيننا وبين هؤلاء القوم؟ أي ذمة؟ أتدري من بنود عهد الذمة الذي ضربه ابن الخطاب رضي الله عنه مع أهل الذمة ألا يدق بنقوش؟ فجر أنت لأي كنيسة في أي دولة عربية أن تقول لهم لا العهد الذي بيننا وبينكم ألا تدق بالنقوش يوم الأحد الجرس ما تضربوه يوم الأحد يأخذونك إلى المعتقل. أنت تريد فتنة طائفية، أنت رجعي، أنت لست متحضرا. يا أخي القرآن قال لكم دينكم ولي دين، وقال القرآن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل له وأنا قلت له اسلم. أنا أقول مجرد الذمة التي بيننا وبينكم والعهد الذي بيننا وبينكم ألا تظهروا الصليب. تجرؤ أن تقول النصارى لا تظهر الصليب؟ الآن القداس في أعياد الميلاد والكريسماس ينقل على الهواء مباشرة من الدول الإسلامية لكل العالم، ويباركه رجال من علماء الدين الإسلامي حتى يظهروا أننا متحضرون وأننا متسامحون وأننا 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 إلى آخره. ومعنى أنك تقر على صليب الذي يشهره معنى أنك تكذب القرآن، لأن مبنى عقيدة النصارى على الصلب، بأن الرب صلب ولده ليفدي خطيئة البشرية. فحينما أنت تقر على صليبه وتحضر معه قداسه، معنى ذلك كأنك تقول يا رب قولك ليس بالصدق حينما قلت وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، كأن هذا الكلام ترمي وراء ظهرك، كأنك تنقض كلام الله تبارك وتعالى. يبقى ما في داعي للحية التي في وجهك ولا للعمامة الحمراء ذات الدائر الأبيض ولا لللبس أبو فلس، ما في داعي. اذهب إليهم في صورة الحليق، كرهات ببدلة، حبذا لو علقت صليبا حتى تكون منهم. وصدق ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إخوة الأحبة، الأمر جد خطير. هؤلاء لا عهد لنا، لا عهد لهم معي عندنا. هؤلاء الآن يفرضون ما يريدون من عقائدهم، وهم محاربون ويحاربوننا على ديننا كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله إن هذا الكلام لحق. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اسمع ماذا يقول بوش في خطاب الكونغرس، خطاب طويل ونشر في الصفحات، هذه جريدة الاتحاد تقريبا الخليج، جريدة الخليج يعني، ما جبت حاجة من عندي، جزئية بسيطة فقط. يقول: ولن نتوقف عن محاربة الإرهاب، هكذا يقول يعني، إلى أن يصبح كل عربي ومسلم مجردا من السلاح وحليق الوجه وغير متدين ومسالما ومحبا لأمريكا، ولا يغطي وجه امرأته نقاب، وإنني مصمم على استخدام جميع مواردنا لتحقيق ذلك قبل انتخاب لفترة رئاسة ثانية. هذا كلام الكافر الأكبر، المجرم ابن المجرم، القاتل ابن القاتل. هذا نعت الحقيقة ووصف الحقيقة. إذا كان ربنا تبارك وتعالى وصف تارك الصلاب المجرم، فقال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. تارك صلاة مسلم يسمى مجرما، فكيف بالكافر وعابر الصليب؟ إذن الكلمة اللي قلتها يوم أن خرجت من لسانه وقال إنها حرب حروب صليبية واعتذر عنها مهما اعتذر، قلت لكم هذا بعض مما في قلوبهم. وصدق ربنا العلي العظيم ومن أصدق من الله حديثا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا كلام من؟ هذا كلام العليم بذات الصدور، ما هو كلامي ولا كلامك ولا كلام المحللين السياسيين ولا أتباع الأمريكان ولا أتباع اليهود الذين يأتون على شاشات التلفاز يقول أنتم تحملوا الألفاظ أكثر من مما تحتمل، أنتم دائما كل حاجة تحطوا الإسلام فيها وتقولوا ده عداء إسلامي. يا جماعة مش عداء إسلامي، ده حضارة واو إلى آخره. أذناب الكفرة الذين تعلموا في مدارسهم وعلى أيديهم وثقوا التكليف شربوه شربا ومسكوا في عقيدتهم وفي دينهم، ولم يبق لهم من الدين إلا أسماء، اسم محمد، اسم علي، اسم مصطفى، لكن لو حققت في شخصيته لوجدته يحمل قلب بوش وشارون، لا تفرق بينهما، لا فرق بينهما. هذه حقائق. ومما يقول أيضا الإخوة المواطنون الأمريكيون: إنني فخور بأن أبلغكم أن طالبان قد اندحرت، وأن كابل تحررت، وأن أسامة بن لادن والملا محمد عمر إما أن يكون قد قتلا، أو أنهما يحتضران، أو يختفيان، ولكن ليس لوقت طويل، إذ إنني مصمم على تقديمهما للعدالة حيين أو ميتين، وأن أبلغكم بأن النساء الأفغانيات تخلين عن براقعهن إلى الأبد، وأن الفتيات الأفغانيات رجعن إلى المدارس ليطالعن كيف ظفرنا بالغرب الأمريكي، وأن رمز الحضارة الغربية الثقافي الأكثر أهمية وهو التلفزيون عاد للحياة الأفغانية، والأفغان سعداء الآن. عرفتم لماذا الحرب؟ عرفتم لماذا الحرب؟ إذن الحرب ليست لأن الملة محمد لم يسلم ابن لادن أو غيره، لا، ده حجج، حتى لو سلمهم ابن لادن لابد أن تكون لهم يد في المنطقة ورجل في المنطقة وقواعد في المنطقة، ولابد أن يهتموا كثيرا بالنفط في أسيا الوسطى، ولكننا لا نفهم ولا نعقل ولا شيء، نردد كالبغوات، أي نعم هذا إرهاب، يا أخي هذا جائز اللي حصل يوم 11 أغسطس، ويا أخي هذا ما يجوز، هذا يا أخي هذا كفر، هذا ضلال، هذا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ما يفعله شارون بأبناء المسلمين وبنات المسلمين في فلسطين على أعين العالم المتحضر، على أعين كوف عنان، وبوش الذي يحارب الإرهاب وكان معه وأعطاه الضوء الأخضر ليفعل ما يفعله بعد ما رجع مباشرة، هذا ليس بإرهاب، وما يفعله الفتية الذين يلقون الحجارة هو الإرهاب. ونقول للفتية الذين يلقون الحجارة: أنتم لا، أنتم كده بتنتحروا، وأنتم كده عملكم غير شرعي، ولازم تدرسوا التوحيد ويجلسوا اقرأوا كتاب كتب أحاديث. ما هذا؟ من هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى؟ أنصاف علماء لا يفقهون شيئا من واقع أمتهم الإسلامية. رحم الله الشيخ حمود الشعيبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما فند للقوم الأدلة والبراهين على صحة الأعمال التي تحدث في أرض فلسطين، وأن هذا من جهاد الدفع وليس بانتحار كما قاله البعض. إذن إخوة الأحبة، نحتاج إلى فهم لديننا، فهم لواقعنا المر، نحتاج إلى فهم لأعدائنا لماذا يقاتلوننا. الله تبارك وتعالى بين الغاية من قتالنا وناطقت أفواههم بذلك: لازلنا كالنعام ندس رؤوسنا في التراب حتى لا يرانا أحد، والجسم كله باين مكشوف للناس، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولكن أبشر، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. إياكم أن تظنوا أن الكافرين ناجون من قبضة الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إياكم أن تعتقدوا ذلك، بل إياكم أيها الكفر أن تظنوا أنكم سبقتم ونجوتم ونفذتم. وإن كان الخطاب للذين حاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نجا في بدر فيقول لهم ربنا: يعني يا من نجوتم من بدر ومن قتل بدر، إياكم أن تظنوا أنكم سبقتم وهربتم من قبضتي، إنهم لا يعجزون. وانتبه لهذه: إنهم لا يعجزون، المفعول به مقدر، قد يكون ياء المتكلم، يعني إنهم لا يعجزوني، أو إنهم لا يعجزون ربهم. كيف يعجزون ربهم وهو الذي يملك أنفاسهم؟ هذا أمر لابد أن يستقر في أنفسكم في قلوبكم، أن الكافر لن يفلت من قبضة الله تبارك وتعالى، وإن ظهر في فترة من الفترات في الدنيا، وإن علا في الدنيا، لا بد أن يدمره الله تبارك وتعالى. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد جل وعلا. إذا ربنا تبارك وتعالى الذي نعبده والذي نتوكل عليه لا يحدث شيء في كونه إلا بإرادته وإلا بمشيئته، فإياك أن تظن أن كافرا يسبق ويفوت ويهرب من قبضة الله تبارك وتعالى، إياك أن تظن ذلك، لأنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال أحد الصالحين قولة لابد أن تنقشها في قلبك نقشا، قال: عجبا لضعيف يعصي قويا. يعني أمر يحتاج العجب، أيا كان البشر فهم ضعفاء لا قوة لهم لا قبل لهم بالله تبارك وتعالى، فكيف يعصي الضعيف القوي الذي لا يقهر جل وعلا؟ إذن فعليكم أن تعلموا أن هؤلاء وإن بدت قوتهم وإن علوا في الأرض فهم ضعفاء، لا يملك أحدهم لنفسه ضرا ولا نفعا. بل قلت لكم سابقا، يعني فيروس إنفلونزا أو ما شابه ذلك يجعله صريحا للفراش، جندي صغير لا يرى من جنود ربك يغلبه. بل إن الذين كفروا جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لا يخلقوا ذبابا، بل إنهم لا يستطيعون أن يستردوا ما يسلبهم الذباب. أهل الأرض جميعا لو سقط الذباب على طعامك وأخذ منه شيئا لم تستطع أن تسترد ما أخذته الذباب منك ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، يعني ضعف الإنسان وضعف الذبابة، الطالب والإنسان والمطلوب والذباب كلاهما ضعيف عند الله تبارك وتعالى. إذن عجبا لضعيف كيف يعصي قويا، كيف وأي جند من جنود الله لو سلطه عليك لدمرك ودمر قوتك. إذن ما يحدث أمام أعيننا هو بمشيئة الله وبإرادته ولحكمة بليغة عنده، للحكمة البالغة أراد ذلك. ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد لعبده إلا الخير، وإنما يقرعنا ربنا تبارك وتعالى بالمصائب تلو المصائب لنفيق ولنعلم الميزان الحق، ولنعلم أن اعتصامنا بديننا وأن اعتصامنا بربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو المخرج مما نحن فيه. أما الهرولة لأهل الكفر سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من الهندوس لحل قضيتنا والاستجداء العزة منهم، لن يزيدنا الله تبارك وتعالى بذلك إلا ذلة. فافهموا ذلك جيدا إخوة الأحبة، والله الذي لا إله إلا هو، إن الله تبارك وتعالى هو العزيز، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعز قوما فلن يذلهم أحد، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يذل قوما فلن يعزهم أحد. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. انظر إلى الآية: ومن يهن الله فما له من مكرم. من أهانه الله من يكرمه؟ إذا أهانك الله تبارك وتعالى فمن ذا الذي يملك إكرامك؟ إذن ليس لها من دون الله كاشفا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذن فما السبيل يا رب؟ ما السبيل كي ترد إلينا كرامتنا وعزنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد، أمة تمتلك من المقومات ما تجعلها أمة عظيمة، وأعظم هذه المقومات هذا الدين العظيم. حسب به أوباش من العرب كان يقتل قويهم ضعيفهم، والقبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة فتأخذ منها سبايا وتنتهك أعراضها، وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميتة ويعبدون الأصنام. فجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحفاة العراة بلا رصيد لهم في البشرية ولا تأثير في السياسة العالمية، لأن السياسة العالمية كانت محصورة بين قوتين بين الفرس والروم، وطائفة من العرب تحالف الفرس وطائفة تحالف الروم. هذا كالآن، كالآن طائفة تحالف المعسكر الرأسمالي وطائفة تحالف المعسكر الشيوعي الاشتراكي، ودمر الله المعسكر الشيوعي وإن شاء الله سيدمر المعسكر الرأسمالي، وما ذلك على الله ببعيد وما ذلك على الله بعزيز. تمام، هؤلاء هم العرب، لا تأثير لهم في السياسة العالمية، لا وزن لهم، وإنما تحالفات، تحالف مع الرومان أو تحالف مع الفرس. فأكرموا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يملك سلاحا ولا عتادا ولا مالا ولا شيء يعد به الناس، إلا لما يأتي واحد يبايعه ويقول له إن وفيت فماذا لي، يقول له لك الجنة. شو الجنة؟ أفني حياتي عشان الجنة؟ أترك وطن من أجل الجنة؟ أترك أولادي من أجل الجنة؟ أترك زوجاتي من أجل الجنة؟ صدقوا في نبيهم، وثقوا بأن الجنة خير مما هم فيه، وبأن الله هو الأبقى وهو الذي ينفعهم، وأن إلى ربك الرجع. وثقوا في ذلك، ذاقوا ما ذاقوه في بداية دعوتهم، وكانوا فرادة يتسرب الواحد منهم تلو الآخر في الليل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه ليعرف ماذا أنزل ربنا من القرآن حتى يعمل به. وهكذا هم في تكاثر في تكاثر في تكاثر، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة، ثم لنبيهم، ثم كونوا دولتهم، ثم اصطدموا مع أهل الكفر، ورصيدهم الإيماني أقوى من أي رصيد، ولم يتساووا مع عدوهم في معركة أبدا، لا في عدد ولا في عتاد، وكانت لهم الغلبة في أكثر المواقع، وغيروا وجه الأرض في فترة وجيزة. وبعدما كانوا لا وزن لهم ولا ثقل لهم في السياسة العالمية، أردقوا وأركعوا الرومان وأركعوا الفرس لسلطان الله تبارك وتعالى، لا لسلطانهم، إنما لسلطان الله عز وجل. وما استعبدوهم، إنما جعلوهم عبادا لله تبارك وتعالى. تاريخ مشرف، تاريخ عظيم. لماذا؟ للإعداد. وأعد لهم ما استطاع على قدر استطاعته، لكن غير تقصير. أمة كما قلت لكم تملك رصيد الإيمان، أعظم رصيد، بهذا الرصيد سادت الأرض من مشرقها إلى مغربها، حتى وقف طارق بن زياد عند المضيق الذي يسمى باسمه حتى الآن، مضيق جبل طارق على حدود الأندلس، وقال والله يا بحر لو أعلم أن وراك أرضا لخطك بفرس، لإعلاء كلمة الله. وساد الدنيا بهذا الدين وبهذه العقيدة، العقيدة موجودة، والقرآن الذي فهموه وعملوا به موجود، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي اتبعوها موجودة. بل إن الأمة الآن امتلكت من المقدرات ومن المقومات ما لم يكن عند أسلافها. كانوا لا يجدون الكوس، كان الواحد منهم يترك بيته 6 أشهر ليغوص في الماء ليحضر قطعتين من اللولو أو 3 قطع ليعيش بهم طول العام. ومن الممكن أن يلقاه قرش يقضم ساقه أو ذراعه. هذا هكذا كانت حياته. ففجر الله تحت أقدامهم أنهارا من النفط، فاحتاجت لهم الدول العظمى ولنفطهم، ولكنهم ما استغل لإعلاء كلمة الله. كان ينبغي أن تعد به قوة تقهر الجبابرة، قوة تجعلنا في مأمن من أن يملي علينا أي كافر إرادته. كان هذا الذي ينبغي أن يكون، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. كيف بهذه الأمة من المحيط إلى الخليج لا تملك سلاحا نوويا، وإسرائيل 6 مليون أو 5 مليون تملك سلاحا نوويا وأسلحة دمار شامل، وجيش مدرب على أحدث التدريبات؟ كيف هذا؟ كيف يلقون ربهم هؤلاء القوم؟ ما الوجه الذي سيجيبون به على الله حينما يقول لهم ماذا فعلتم بالنعمة التي فجرتها تحت أقدامكم؟ ماذا فعلتم بها؟ هل أعددتم جيشا قويا للقاء أعدائي، لإعلاء كلمتي، لتوحيدي؟ لماذا سيلقون ربهم هؤلاء القوم؟ لما؟ إخوة الأحبة، إن القلوب لتنزف، وإن العيون لتدمع، وإن الحلق لديه مرارة من هول ما نرى. والله لو كنا أمة فقيرة لا نملك شيئا، ولا نملك هذا العدد وهذا الكم من المسلمين وهذا الموقع العظيم، نعمة الموقع الذي نعيش فيه نعمة من نعم الله. انظر لغيرك، يموتون بالبراكين بالزلازل، يموتون من البرد بالفيضانات. انظر للرقعة العربية الإسلامية كلها، أرض في مأمن. نادر لما تسمع عن زلزال، نادر لما تسمع عن موجة صقيع أو موجة حر. نعمة عظيمة نعيش فيها. ماذا فعلنا بها؟ ماذا عملنا بها؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون، إذن فنحن الإرهابيون بنص القرآن الكريم. وإذا لم يرهبك، وإذا لم يرهبك عدوك، فأنت لست بمؤمن كامل الإيمان. ما دام يطمئن لك عدوك ولا يرهبك ولا يخاف جانبك ولا يخاف جانبك، فلست على الإيمان الكامل. إذا ما أعددت له القوة التي ترهبك، التي ترهبك. قال ربنا ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأعداء الله لابد أن يرهبوا، ولا بد أن يعيشوا في رعب وفي خوف من قوة المؤمنين. وإذا اطمأنوا وأمنوا، وهم الذين فرضوا الرهبة على المؤمنين، وأصبح المؤمن بدلا ما قال ربنا تبارك وتعالى عن المنافق يحسبون كل صيحة عليهم، أصبح الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام يحسبون كل صيحة عليهم. وإذا جاء أي تهديد ارتجفت الفرائض. استمع إلى خطاب الشيطان الأكبر، ماذا سيقول؟ ده حط الدولة الفلانية والفلانية والفلانية من محاور الشر، وأنت محور الخير ما شاء الله، رسول السلام أنت، والدول هذه ما... طب كوريا اللي دخلها معنا، طيب أنا مش عارف ليش كوريا، طيب دخلوا معنا كوريا ليه؟ طيب مسكين هذه، سبحان مسكين آدمي. إن لله وإن إليه راجعون. فأصبح يقرر من الذي على الشر ومن الذي على الخير، وما معيار الخير عنده وما معيار الشر، فشارون على الخير، وشارون يعني حمامة السلام، وغير شارون إرهابيون، لأنهم بيدافعوا عن أعراضهم عن أوطانهم عن. سبحانك يا رب، سبحانك، صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. لما ذكر حديثا طويلا لحذيفة بأن ستكون خلافة من هذه النبوة كذا عام، ثم يأتي ملك عضوض، ثم تأتي خلافة على من هذه النبوة، ثم يأتي إيمان وفيه دخن، قال وما دخن؟ قال قوم يدعون بدعائنا ويلبسون لباسنا وليسوا على ديننا، أو كما قال. فقال كان يقول دائما، أروي الحديث بالمعنى، كان يقول دائما حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول: نعم شر. فقال: شر من ذلك يكون؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: شر من ذلك يكون. كيف إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فنحن نعيش في هذا الزمن، المنكر أصبح معروفا والمعروف أصبح منكرا، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا، وتغبشت المسألة على الناس، فما حد عارف وين الحق وين الباطل، فأصبح الحق إرهابا وأصبح الباطل سلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن المذابح التي حدثت في قتال الصرب مع المسلمين، مع السفاح الدموي، في ناس تدافع عنه حتى الآن، يقول: لا، هذا تعامل مع الحروب وتعامل مع الطوائف من موقع رئيس الجمهورية، وهذا رئاسته، لكن لم يكن من مجرم الحرب. مذابح حفروا في الأرض فوجدوا مقابر جماعية فيها 50 جمجمة، فيها 70 جمجمة من المسلمين، والآن ليس هذا بسفاح. إن الذي فعله شارون أكثر مما فعله ابن فتش. اللي فعله شارون في صبرة شكيلة أفظع مما فعله رئيس الغزلات اللي بيحارب الآن. والآن لما الحبيبة بقى عنده شوية أوراق وعنده شوية مستندات تدل على تورط شارون في صبرة شكيلة، قبلها بيهم قال: أنا عندي كلام ومش كلام ثاني، مقتلوه حمام السلام. ما شاء الله، نحن لا ندفع عن أهل الباطل، كلهم أهل الباطل وكلهم من المجرمين، إنما يكشفون بعضهم بعضا بعد ذلك. فإذا المجاز في حصب في صبرة شكيلة وفي جير ياسين وفي غيرها، كل هذه ما كانت إرهاب، بل على لسان وزير العدل الأسبق الأمريكي بأن أمريكا هي رائدة الإرهاب في العالم، وفيتنام تشهد بذلك، والحرب العالمية تشهد بذلك، واليابان تشهد بذلك. ماذا فعلت اليابان حتى تلقى عليها القنبلة الهيدروجينية على ناجازاكي وهيروشيما؟ ماذا فعل؟ والآن حتى الآن يقاسون من مر الأحفاد والزراري، تقاس من مر الإشعاع النووي الذي حدث في الأربعينات. ماذا فعل؟ دافع عن أوطانهم. إذن فكانت أمريكا في أيامها كانت رعية السلام، وهؤلاء كانوا من الإرهابيين. سبحان الله، أي مقاييس هذه يا أخوة؟ أي مقاييس؟ أي معايير هذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي فعلناه بأنفسنا، يوم أن تخلينا عن تسليح أنفسنا، يوم أن تخلينا عن إعداد جيش مسلم عربي قوي يحارب عن الأوطان وعن الديار، يوم أن تخلينا عن إعداد أكبر قوة ونملكها من السلاح ومن الترسانات النووية، يوم أن تخلينا عن ذلك فعل بنا أعداؤنا ما يفعلون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولماذا ذكر الخيل؟ لأن الخيل هي كانت أكبر قوة في السلاح، كان يعني يعتبر سلاح الفرسان هو أعظم سلاح. فقال: لا، إذا وصلتم لأعلى قوة استطعتم أن تعدوها فأعدوها. والقوة نكرة، يعني أي قوة مادية روحية دينية علمية، والقوة هي الرمي، يعني تعلم النشء كيف يرمي، كيف تعلم الرماية. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة مهمة جدا، قد يقول إنسان: يعني مهما نعد مهما كذا لن نصل إلى تسليح الكفرة وإلى أسلحتهم الحديثة وتقنياتهم العالية. أقول لك: انتبه، القرآن صريح، والذي يقول هو رب العالمين الذي يملك الأمر كله، يقول: ما استطعتم من قوة، يعني غاية استطاعتك. يعني لو الذي أمامك عنده مسدسات وأنت لا تملك إلا سيوف، ما تستطيع أنك تشتري مسدسات، ولكنك توكلت على الله ثم واجهته بالسيوف، تقول: يا أخي، ده الطلق الناري من بعد كيلومتر يصيبك في موتك، والسيف ده محتاج أن يكون على مقربة منك حتى تطعنه. أقول لك: ما دامت هذه القوة التي استطعتها وقدمت إلى الله المعذرة، ستتدخل العناية الإلهية. هذه القضية منتهية. أما إنك تستطيع أن تعد سيف، فقلت لا والله إحنا متوكلين على الله ونطلع لهم بالأصيان. وكل واحد خد له نبوت وطلع قال له سليم مسكين كلاشنكوف هيرشوه، لأن ليس هذا هو التوكل، إنما ما استطعت. فماذا قدمت إلى الله المعذرة؟ قلت يا رب هذا ما نملك وهذا ما نستطيع. فلابد أن تدخل، أن تتدخل القوة الإلهية. ولذلك في بدر كان فرسين فقط مع المسلمين، وعدد المسلمين 300 وبضعة عشر، وعدد الكفار 1000 إلا قليل، والكفار يوميا يذبحون 9 من الإبل، والمسلمون 6 يركبوا جمل واحد، دول بيذبحوا 9 و10 إبل، دول 6 بيركبوا جمل مش بيأكلوه، دول بيأكلوا كل يوم 10 من الجزر، يذبحوا 10 نوق 10 جمال يأكلوها. انظر الفائض، والمسلمين لا يملكون إلا بعيرا لكل 6 يركبوا عليه يتعاقبوا مع بعض. وكانت الغلبة لمن والنصر لمن؟ في أحد كذلك كان النصر في أول أمر للمسلمين، لولا أن الرماة تخلوا عن أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم واستغلت الثغرة. وهذا إثبات لكلامي، متى اعتصمنا بالله تبارك وتعالى وصدقنا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وتوكلنا عليه وأعددنا العدة ولم نخالف أمر الله ولا أمر رسوله، لابد أن يأتي النصر. فلما خالفوا أمر نبيهم ونزلوا مع أن الأوامر كانت واضحة، إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشركونا، وإذا رأيتمونا نقصد فلا تدافعوا عني، يعني ما تنزلوا تحاربوا معنا، خليكم لا تضحوا أماكنكم، غنمنا ما تنزلوا تقضوا معنا الغنائم، قتلنا ما تنزلوا تنصرونا، خليكم لكم أماكنكم. فلما كان النصر وولى المشركون أدبارهم، ونظر بعض الرماة وقال خلاص انتهت الحرب والمسلمون يجمعون الغنائم ننزل معهم، قال أميرهم ابن جبير رضي الله عنه إياكم أن تخالف أمر النبي، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبرح أماكنا، ما سمعوا له كلام، فأصبحت قلة، نظر فقر قريش خالد بن الوليد نظر إلى الثغرة وقال الأمر لم ينتهي بعد، وعاد كارا مع عكرمة ومع الفرسان وجاءوا فوقوا المسلمين من الخلف وكانت الغنائم.